من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الكرام الأحباب مع أذكار الصباح، نعيشها ونعايشها ونفهمها لنخرجها من قلوبنا حتى تقبل منا. ودائما أذكر نفسي وإياكم في مطلع كل لقاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاه، يعني لن يقبل دعاؤك ولا ذكرك، ولن تحفظ إن ذكرت أذكار الصباح أو دعوت بدون انتباه بدون وعي قلب. فلا بد أن تنتبه لما تقول، وأن تفهم ما تقول، وأن يخرج من قلبك ما تقول. لأجل ذلك جاءت هذه السلسلة لنعيش ولنعايش أذكار الصباح. ومضى معنا اللقاء الماضي والذي قبله حول ذكر عظيم من أذكار الصباح، مقدمته: يا أبتي، أخذت منا لقاء لنتعلم كيف نربي أبناءنا. ثم تكلمت عنه في لقاء ونسينا الكلام عن جزء منه، ألا وهو استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من القبر. والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وأبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم، من حديث عبد الرحمن ابن أبي بكرة، مش ابن أبي بكر، ابن أبي بكرة بالتاء، وصحابي لكنه دون أبي بكر، دون أبي بكر، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة أنه قال لأبيه اللي هو مين؟ أبو بكرة، قال له: إني أسمعك يا أبتي. كان أول لقاء إيه؟ يا أبتي، يا أبتي، إني أسمعك تقول في كل غداة وحين تمسي: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. وتقول ثلاثا، وتقول حين تمسي وحين تصبح: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. فرأينا كيف أن الولد يتعلم من أبيه، وأن أذكار الصباح مش ورقة هترميها لابنك قول يا ابني واحفظ، لا، ده الابن شايفك بتقول الذكر. فأول طريقة لتربية الأبناء أن تكون أنت صالحا، دي أول طريقة لتربية الأبناء، أن تكون أنت صالحا، لأن الطفل مجبول على القدوة. الأم تيجي تلبس الخمار بنتها اللي عندها سنتين ونص، تروح تلبس زيها، تلاقيها ساجدة تنام على الأرض زيها، وكذلك الأبناء، صح؟ فهكذا يتربى أو طبع الولد على القدوة، على الاقتداء، فلا بد أن تكون صالحا ليكون ابنك كذلك صالحا. ففاقد الشيء لا يعطيه. كانت هذه المحاضرة الأولى. ثم تكلمنا عن أعظم ما سئل ربنا جل وعلا، وهو العافية، أن يعافيك الله جل وعلا في دينك ودنياك وآخرتك، يعافيك في أولادك، يعافيك في مالك. وهذا الحديث تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن عافية البدن. كان مضى معنا ذكر من أذكار الصباح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. تكلمنا فيه عن العافية بمفهومها العام، وكيف أن العافية كما قال النبي عليه السلام أعظم ما سئل الله العافية. يعافيك في دينك، ما تفتنش، ما تقعش في معصية، يعافيك في دنياك ويعافيك كذلك في أخراك. هذه مجمل لأفضل ما يسأل الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ثم جاء الكلام بعد ذلك عن الاستعاذة من الكفر والفقر، وكيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم الفقر بالكفر، وأكدنا أنه لا، أن المسلم ليس مطالبا أن يكون فقيرا عشان يدخل الجنة بسرعة يا مثلا، وليس كذلك مطالبا أن يكون غنيا إن يفضل ليل نهار يشتغل عشان يبقى غني. لا، أنت مطالب أن تكون راضيا، إن أعطاك شكرت، وإن منعت صبرت. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا بل كان غنيا. قلنا الكلمة دي مش أنا اللي قلت، ده ربنا اللي قال ووجدك عائلا، مش سترى معاك، لا، ده خلاه غني، جعله غنيا فأغنى، لكنه كان ينفق ويسلط على إهلاك ماله الذي يرزقه الله جل وعلا إياه في الحق، فيعيش عيشة المساكين صلى الله عليه وسلم، يعني من تواضعه وزهده عليه الصلاة والسلام. وأنسينا الكلام، ذكرنا أخونا الشيخ سعيد، أنسينا الكلام عن الاستعاذة من عذاب القبر، فنتممها بإذن الله جل وعلا في هذا الصباح. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. سؤال يا أخونا، هو القبر كل عذاب ولا في نعيم؟ أما اللي الناس ما بتيجي تتكلم عن يقولك عذاب القبر، صح؟ الأصل إن القبر فيه الاثنين، زي ما القيامة يوم القيامة، دايما لما الناس تتكلم عن القيامة عن الخاف، صح؟ يعني عرصات، يعني شدائد. لا، ده في ناس يوم القيامة وسط الشدائد والشمس فوق الرؤوس والعرق يكاد أن يغرق الناس والزحام يكاد أن يغرق الأنفاس، هناك أناس وسط هؤلاء يسمعوا نداء الله جل وعلا العلوي: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من أولها كده أنت مش هتخاف ولا هتحزن. في ناس يوم القيامة تخاف من الصراط ومن القنطرة ومن لقاء الله جل وعلا ومن عرض عن الله على الله جل وعلا، وإنها تحرم من شرب الماء من حوض النبي عليه الصلاة. وفي ناس هتطلع من القبر على الجنة على طول، لا حساب عليهم أصلا، تطلع من القبر على الجنة. إذا كان في صراط وفي شدائد وفي حسك وفي خططيب وفي شرر كالقصر يحرق اللي ماشي على الصراط، وفي رعب وفي خوف وفي ظلام، في ناس زي البرق هتمر زي البرق. يبقى المسألة كلها مش خوف، برضو القبر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من القبر وقبل أن يسلم في كل صلاة، حتى ظن بعض العلماء أن هذا فرض، قبل أن يسلم النبي من كل صلاة يتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. النبي كان يستعيذ بالله من هذه الأربع قبل أن يسلم من كل صلاة، حتى ظن بعض العلماء أن متابعة النبي لها يبقى فرض، لكنه مستحب، لكن ينبغي ألا تفوته. طب من كتر الكلام عن عذاب القبر، هو القبر بس عذاب؟ لا، إذا كان في ثعبان في القبر، في ملائكة بتثبتك في القبر. إذا كان في وحشة ووحدة في القبر، في أنس بعملك الصالح في القبر. إن كان في ضمة للقبر، هناك أناس قبورهم مد البصر. إن كان في كفن من النار، في كفن من الجنة. إن كان في القبور رائحة سيئة، في ناس تعيش في طيب من الجنة. إن كان في ناس مرعوبة لما بعد القبر اللي هو النار والعرصات والشدائد،
في ناس في القبر مفتوح لها باب للجنة ترى قصورها في الجنة. مش كان ده بيحصل؟ يعني القبر فيه نعيم وفيه عذاب. طب لماذا يتكلم كثيرا عن عذاب القبر؟ أو لماذا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من عذاب القبر؟ ويتعوذ النبي في الصلوات أو دبر أن دبر الصلوات قبل أن يسلم أو في كل صباح ومساء؟ ليه؟ لأن أكثر ما في القبور عذاب، مش عشان ربنا عز وجل يريد أن يعذب عباده، لا، عشان هما اللي بيعصوا. زي ما نقول أكثر الناس الآن غفل عن صلاة الفجر، وقليل من الرجال هم الذين يصلون الفجر. يبقى لما شدد على الناس في مسألة الفجر، أنا ما أقصدكم أنتم، أنتم الصف وأنتم الرجال، أقصد النوم لتبلغوهم لتوقظوهم لتحيوهم من موت قلوبهم بأمر الله جل وعلا. فيقدم العلماء كلمة عذاب قبل نعيم لأن أكثر ما في القبور للأسف معذب. فقد ثبت في الصحيحين حديث المعروف أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد وتنام فيه. امرأة زمان النبي عليه السلام كانت بتعمل في المسجد، بتكنسه تنظفه وكانت بتنام فيه. ومرت أيام وافتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجدها، فسأل النبي عنها، قالوا يا رسول الله ماتت ودفناها ليلا وكرهنا أن نوقظك. يعني شو نضحك من النوم؟ دفناها وامرأة يعني سوداء يعني بتكنس المسجد. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام حتى المرأة السوداء اللي هي يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بها عليه الصلاة والسلام. فقال النبي دلوني على قبرها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها عند القبر، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع، إن هذه القبور مليئة ظلمة، إن هذه القبور مليئة ظلمة على أصحابها، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح صلى عليها هناك، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم. الشاهد إن القبور مليئة إيه؟ مليئة ظلمة. أكثر الناس بعيد عن الله عشان كده قبره بيظلم، أكثر الناس معرض عن الله عشان كده بيعذب في القبر. قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كما في سورة يوسف. وقال تعالى في نفس السورة وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني حتى اللي يقول أنا مؤمن، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني حتى اللي بيدعي الإيمان كثير منهم يقع في الشرك. وأكثر أهل الأرض عموما قول ربنا جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض كما في سورة الأنعام، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأكثر أهل الأرض بعيد عن الله جل وعلا، بعيد. حتى المسلمون اللي إن شاء الله عاقبة أمرهم إلى الجنة، حتى لو إنه وقع في بعض الذنوب أو في المعاصي، في ذنوب بيفعلها المسلم تكون سببا في عذاب قبره، يعني حتى مسلم ويدخل الجنة بس في ذنوب عملها يعذب بها في القبر أولا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إن عذاب القبر ساعتئذ للمسلم يكون كفارة لخطاياه. فابن تيمية وسبقه ولحق به كثير ذكروا بأن مكفرات الخطايا 10، مكفرات الخطايا يعني واحد عمل ذنوب هو مسلم اللي كفر ذنوبه إيه؟ 10 حاجات. يعني كانت محاضرة كاملة ليا، لكن اللي أذكره من الآن إنه أول مكفر من مكفرات الخطايا المصائب في الدنيا، إنسان لو جاله ابتلاء في الدنيا، عربيته حصل حاجة، عجلته مش حصل لها حاجة، ابنه حصل له حاجة، هو جاله المصائب في الدنيا، ابتلاءات، أمراض، أي حاجة، المصائب المكفرة. اثنين، الحسنات الماحية. الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثلاثة، شدة الموت، ربما يشدد عليه حين تقبض روحه، لأن الله يريد أن يكفر ما بقي من خطاياه. يبقى شدائد الموت، شدائد القبر، كل بقى اللي يحصل في القبر، ضمة القبر، ظلمة القبر، شدائد القبر. خمسة، شدائد القيامة. شدائد القيامة، القيامة فيها شدائد وعرصات وفي حر وقنطرة، الشدائد دي ممكن ربنا يكفر بها الخطايا، شدائد القيامة. رقم ستة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. سبعة، شفاعة الصالحين. شفاعة الصالحين، قلنا كم دلوقتي؟ في قبلها شفاعة المؤمنين في صلاة الجنازة، دعوتهم. يكون بتصلي على الإنسان في جنازة، ممكن دعائك له يكون إيه؟ شفاعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه. كده كم؟ لسه اثنين أقولهم لازم يعني. الأخيرة رقم 10، يقول: رحمة أرحم الراحمين. شفاعة النبي، شفاعة المؤمنين يوم القيامة، وذكر برضو شفاعة الأصدقاء. ممكن صاحبك اللي كان بيطيع ربنا معاك في المسجد يشفع لك يوم القيامة. قال تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق. صديق حميم، يعني صاحبك ده لما تلاقي واحد صاحب صالح اوعى تسيبه، حتى لو بينك وبينه مشكلة. تنازل عن الدنيا، تنازل عن الدنيا لأجل بقاء الصحبة الصالحة، ولا تتنازل عن الصحبة لأجل الدنيا. أكتر الناس كده بيضيع صاحبه عشان الدنيا. لا، أنت ضيع الدنيا عشان صاحبك، أصل دول لهم يوم القيامة شفاعة. آخر حاجة، رحمة أرحم الراحمين، فمن لم يرحمه الله جل وعلا فلا راحم له. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى لماذا يقدم العلماء الكلام عن عذاب القبر، أو يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر كثيرا أكثر من الكلام عن نعيم القبر؟ لأن الأكثرية معذب في قبره إلا من رحم ربك. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يبقى في عذاب قبر ولا لا؟ في نعيم قبر ولا لا؟ عشان ما حدش يطلع ينكر. كان إسماعيل منصور مؤلف كتاب مجلدين، أنا قرأت المكتوب فيهم، مجلدين، مجلد في القرآن، القرآن ومجلد عن السنة. عنوان الكتاب: شفاء الصدر بنفي عذاب القبر. ده النبي نفسه بيقول: أعوذ بك من عذاب القبر. وكل صلاة، فالقبر فيه عذاب وفيه نعيم، لكن المسلم يكل كيفيته إلى الله. في عذاب قبر، طب إزاي؟ النبي أخبرنا بعض الأشياء. طب يا عم، ده الإنسان بيتحول إلى رماد، بس زي بعذب، إحنا كيفية ما نعرفها. طب الإنسان اللي غارق مثلا والأسماك قطعته وكلته، يعذب إزاي؟ ما عرفش. لكن الله جل وعلا قادر، سبحانه وتعالى قادر أن يعذب كل خلية، صح ولا قادر ولا قادر؟ والكيفية إحنا ما نعرفهاش، لكن العقل يقبلها، العقل يقبلها. انت ممكن يعني طب ازاي يعني واحد واحد صالح مدفون وجنبه لازق فيه العظم ببعضه واحد فاسد، طب ده ينعم ازاي؟ وبقى قبر روضه من رياض الجنه، وده حفره من حفر النار، وهو اصلا قبر واحد. انت حضرتك مش بتكون نايم جنب زوجتك، ممكن انت تشوف رؤيه حلوه جدا كانك في الجنه، وتنعم وانت مع النبي عليه السلام، وهي شايفه العذاب او شايفه تعب، وقاعدة تتقلب وتعبانة، ممكن أو العكس؟ مش ممكن. طب إزاي ده بيعذب وهو نايم وده بينعم وهو نايم؟ إزاي؟ ما نعرفش الكيفية، ما نعرفهاش. فدائما نحن نصدق كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حياة البرزخ لها قوانين غير قوانين حياة الدنيا، كما أن حياة الآخرة لها قوانين غير قوانين الدنيا. يعني مفيش مرض يوم القيامة، مفيش نوم يوم القيامة، مفيش شبع يوم القيامة لو كلت في الجنة، صح؟ مفيش كلام ده غير قوانين الدنيا، ومع ذلك نؤمن بالجنة ونؤمن بالنار. يبقى إذن الأمر كله بيد الله جل وعلا، والحق والعقل الصحيح يوافق ذلك ولا يخالف النقل الصريح. يعني بعض الناس بيجي يدفن في القبر، المفروض القبر الصحيح إنسان يدخل إزاي القبر؟ بيقول لك بعض الناس المصريين يقول لك إيه، المفروض تدخله برجله، ما يكون القبلة كده، يعني لو قبلة كده يدخل برجله. ليه؟ عشان لما يقعد يبقى وشه فين؟ في القبلة. طب هو مين قال لك إنه يقعد القعدة اللي أنت في دماغك دي؟ أنت فاكر إن قعدة إن هو يقعد كده زي حضرتك كده؟ لا. طيب افرض القبر عامل كده، ما هو المسلمين أصلا بيدفنوا فين؟ في لحد، بنام على جنبه اليمين كده، راسه ناحية يمين القبلة ورجله يسار القبلة، وهو يتقلب كده يبقى وجهه للقبلة. طب هيقوم ازاي واللحد فوق دماغه على طول؟ يبقى ده مش هيقوم. لا، القيام غير ما تظن. افرض واحد في حرب واتقطع واتقتل وبقى ذرات، هيقوم ازاي؟ ده مش هيقوم في القبر، لا سيقام، بس الكيفية لا نعرفها. قلت لك الله جل وعلا قادر. طب الروح بترجع له ازاي؟ مش بيحصل ان الروح بترجع له وترد روحه الى جسده؟ طب يعني بقى حي تاني؟ طب ما قوم بقى يخبط في الباب ويطلع. لا، ما يعرفش. الله قادر ان يرد الروح الى كل خلية ويسألها. انا مش بقول ده اللي يحصل، انا بقول ربنا قادر. فقوانين القبر لا نعرفها، قوانين القبر لا نعرفها، ومع ذلك نصدق نعيم او عذاب القبر. صدق ولا لا؟ وإلا ربنا قال عن المشركين: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هي أي حاجة أنت ما تعرفهاش تبقى كذب. ده من أصول ديننا، من أصول ديننا، بأكد المرة، من أصول ديننا الإيمان بالغيب. يعني في حاجات غيب كتيرة ربنا أخبرنا عنها نؤمن بها وإن كنا لا نعرفها. الإيمان بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، أول كلمة، أول الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب. وأول غيب آمنا به وصدقناه هو الله سبحانه وتعالى. غيب ولا لا؟ حد شاف ربنا ومع ذلك آمنا به سبحانه وتعالى؟ فمن أصول ديننا الإيمان بالغيب، وليس شرطا أبدا إن أي حاجة تشوفها أو تعرف تحسها بإيدك أو عقلك يدركها يبقى هو الصح، وخلاف ذلك يبقى غلط. لا، لأنهم بيحاولوا يحطوا داخل القبر أجهزة تنصت وتسجيلات وكاميرات ليلية بتصور ليلي عشان يشوفوا الملائكة بيطلعوا إزاي والإنسان بيقعد إزاي وبتسأل إزاي. كل ده أنت ممكن ما تعرفوش. طب لو انا صوروا القبر ده وطلع ما شافوش حد ملك ولا شافوش حد بيتسال ولا حد بيقعد، يبقى ما فيش عذاب قبر ولا نعيم قبر؟ لا، فيه، لكن الكيفيه لا يدركها الانسان. وليس شرطا لكل ما تراه بعينك ان يكون موجودا. الكهرباء اهي منوره الدنيا كلها وانت مش شايف. اللي مش مصدق تعال امسك لي السلك ده وهتصدق، اللي مش مصدق اللي حاجه شايفها قول امسك السلك. فالقبر فيه نعيم وفيه عذاب، وقد ذكر ربنا جل وعلا في القرآن ما يدل على ذلك، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مملوءة بالكلام عن عذاب القبر. في القرآن قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ساقها الإمام البخاري في باب تعذيب الملائكة للكفار عند الاحتضار، وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب، أي مرتين؟ قالوا عذاب كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، هناك عذاب أو عذابين للمنافقين قبل يوم القيامة، إلا ثم يردون إلى عذاب عظيم. قبل يوم القيامة في إيه؟ عذابين. هم في إمتى؟ عذاب الدنيا لا سيما عند الاحتضار، بينتزع الروح كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، بيتقطع. وعذاب في القبر، هذا معنى سنعذبه مرتين. وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أخرجوا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى قبل ويوم تقوم الساعة في عذاب، ده فين؟ في القبر، كما قال جمهور العلماء، كما قال جمهور العلماء على أن العذاب ذلك يكون في القبر ويكون في البرزخ، وهو حجة يثبت به العلماء عذاب القبر من القرآن. سنة النبي بقى مليانة، منها ما رواه البخاري من حديث عائشة أن يهودية دخلت على النبي على عائشة رضي الله عنها فذكرت عذاب القبر. يعني اليهودية بتكلم السيدة عائشة بتقولها أن في عذاب قبر وفي شدائد في القبر، فقالت اليهودية لها، اليهودية بتقول للسيدة عائشة أعاذك الله من عذاب القبر. السيدة عائشة أول مرة تعرف أن في اسماء إيه؟ عذاب قبر. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النص الجيدة عشان اللي بنكر، شوف النص، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عذاب القبر حق. في صيغة أوضح من كده؟ نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى إلا تعوذ من عذاب القبر. يعني بتقول ما شفتش النبي صلى بعد كده أي صلاة إلا قال إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهوديتان قالت لعائشة إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت عائشة فكذبتهما. تقولهم من الكلام؟ ما فيش. من قالك إن الناس بتعذب في القبر؟ ما فيش. فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، إنهم يعذبون عذابا تسمعه بهائم، لولا ألا تدافنوا لأطلعتكم شيئا من عذاب القبر. لولا إن إنسان معلم ما يدفنش قريبه هيقولك هيدخل في النار. لكن الله جل وعلا يري بعض الناس آيات في الدنيا، صح؟ يعني أنا ذهبت لأزور القبور يوما في الليل مع بعض إخواني، هذا رأيته، والإخوة صوروه بالفيديو، ورأينا قبرا مشتعلا نارا في شارع كده من شوارع القبور، الشارع اللي بعده لقينا نار طالعة، فبصوا لقوا القبر والع، قبر والع. الإخوة يعني أصابهم الرعب وخرجوا مسرعين وصوروه بالفيديو. رأينا قبرا مشتعلا، ممكن لو جيت تاني يوم ما تلاقيش كلامنا. لكن الله جل وعلا يظهر لبعض الناس بعض الآيات ليكون عظة وعبرة لهم. وفي صحيح البخاري، لو تلاقي وقت صحيح البخاري وصحيح مسلم، صحيح البخاري كذلك من حديث أسماء، من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا، النبي خطب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر. عند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. يعني فتنة في القبر شديدة زي فتنة المسيح الدجال. وأنتم تحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس، بخاري ومسلم، حديث ابن عباس أن النبي مر بقبرين فقال النبي عليه السلام: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير بلى كبير، أما أحدهما، يعني عمل إيش نعذب القبر، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو يستبرئ من بوله، مش مهتم بالنجاسة، يتبول وقائم، عزك الله النجاسة طرطش عليه، أو إنه يدخل لخلاء دون أن يستنجي، أو يرى شيئا خرج منه مش مشكلة، هذه يعذب في القبر، يعذب في القبر. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وثبت في الصحيحين، شوف الأحاديث كلها فين، بخاري ومسلم، من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع النبي صوتا، يعني بالليل كده بعد المغرب النبي سمع صوت مثلا صراخ، صراخ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يهود تعذب في قبورها. دول اليهود بيعذبوا فين؟ بيعذبوا فين؟ في القبر. كل ذلك يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤكد بكلام النبي عليه السلام أن هناك في القبر عذابا، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. وكما قلت لك يسمع بعض، يسمع الله جل وعلا بعض الناس ليكون آية وعظة وعبرة له ولغيره، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: قد يكشف الله، ده كلام ابن تيمية، أو قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما. ممكن إنسان يشوف واحد بيتعذب في القبر في المنام، لا، ممكن في اليقظة كمان. قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك، يعني يكشف لهم عذاب القبر ويعلمون ذلك ويتحققون، وعندنا من ذلك أمور كثيرة. مثل ما بقول أنا عندي أمثلة من دي كثيرة جدا كما ذكرت لك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله جل وعلا دبر كل صلاة من عذاب القبر. وقد ذكر النبي عليه السلام شيئا من العذاب وشيئا من النعيم. من النعيم، خلينا في النعيم الأول، أن حديث البراء المعروف، وده أوضح حديث وأكبر حديث في ذكر ما يكون في القبر من نعيم وعذاب. النعيم اللي يحصل في القبر إيه؟ قال النبي عليه السلام: يأتيه مناد من السماء أن صدق عبدي. لو إنسان في القبر وسمع صوت جاي له من عند ربنا أنت صادق، يفرح ولا لا؟ ده لوحده نعيم، نعيم لوحده. زي ما الإنسان بينعم مثلا في الدنيا إن اسمه مثلا يتذكر في التلفزيون، أو إنه يطلع كده في الدنيا، أو إن أمير أو رئيس أو ملك أو وزير يتكلم عنه كلام حلو، يبقى مبسوط، ده لذة بالنسبة له، مصورها ومسجلها وعاملها ويقول لك ده فلان يتكلم عني، ده نفسه نعيم. فما ظنكم برب العالمين لو تكلم عنك وقال أنت صادق أن صدق عبدي. أول ما يقال هذا من ربنا إيه اللي يحصل بقى؟ النعيم كله ينزل. قال النبي عليه السلام: يقال فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. مش كل ده نعيم؟ يبقى نايم على حتة في الجنة، يبقى شايف مكانه في الجنة، يبقى جاي له من طيب الجنة، يبقى يلبس من الجنة وهو في القبر. إزاي؟ الله أعلم. قال فيأتيه من روحها وطيبها، اللي هو إيه؟ روح وطيب إيه؟ الجنة. ويفسح له في قبره مد بصره، ويفسح له في قبره مد بصره. ومن النعيم برضو في نفس الحديث، من النعيم قول النبي عليه السلام: ويمثل له رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك. يعني قاعد معاه واحد قاعد يقول له ده أنت الجنة مستنياك، ده الحور، قاعد يكلمه على اللي يفرحه بقى، مش سايبه لوحده. ده انت عارف ده في حورية اسمها العيناء، اول ما تدخل الجنة عند القصر بتاعك اللي موجود مش عارف في مكان فلان هتلاقيها مستنياك اوريها لك اهو، افتحوا باب الباب الجنة هناك يا شايفة، بس مش دلوقتي، لما تروح الجنة يقعد كده يكلمه. انت عارف لما انت قابلت واحد صاحبك في الشارع وخدته معاك ودخل معاك العمل ده، هو ربنا يرفعك في الجنة درجة. ابص اهو دي الجنة، انت كان مكانك اهو وانت بقيت فوق اهو، شوف كده يقعد يكلمه لغاية لما يفرح. أبشر بالذي يسرك، إيه اللي يسرك؟ أي حاجة تفرحك، عملك الصالح يقعد يكلمك عنها، يبقى معاك يؤنسك. ويمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، يقول له في رواية تانية أبشر برضوان الله وجنات لهم فيها نعيم مقيم، ويقول له هذا يومك الذي كنت توعد. أول ما يتقبض روحه يجي له صاحبه دون اللي هو العمل الصالح بتاعه، يقول له ما تخافش اليوم يومك، ده النهاردة يوم السعادة بتاعتك، ما تقلقش، هيجي لك ملكين مش هيعملوا لك حاجة، هيسألك ثلاث أسئلة ولا أربع أسئلة الإجابة هي وانت عارفها، هيطمنك. هذا للعبد المؤمن. في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، يقال له هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذا، فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل قيام الساعة. شايف الجنة يا رب القيامة تقوم بقى، عشان ايه؟ عشان يشوف النعيم اللي مستنيه. رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي فيقال اسكن. ايه ده بس، ايه ده، اطمن بس، جيالك جيالك ما تقلقش. لو لسه على القيامة 100 سنة 200 سنة 300 سنة، ولا كان لسه على القيامة 10,000 سنة، هي تمر على المؤمن كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، من الفترة ده ايه بينعم فيها برضه هذا المؤمن. أما العاصي عياذا بالله ينادي منادي من السماء، برضو بقى الوجه الثاني بقى، ينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، كذاب. يعني أنا متخيل مشهد، تخيل كده لما وزير ولا رئيس ولا أمير ويطلع في يقول لك فلان حرامي وكذاب وسرق وعمل، ده ربنا اللي بيقول سبحانه وتعالى، وده المثل الأعلى، ينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار ويضيق عليه قبره ويأتيه من سمومها وحميمها. ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر، يقول أنا عملك السوء، النظرات المحرمة اللي شافها ولا الغيبة والنميمة ومجالس السب والشتم اللي قعدها ولا المال الحرام اللي خده ولا الظلم اللي ظلمه، كل ده يجيله في القبر يقول له ده انت مصيبتك مصيبة، شايف الحفرة اللي في النار دي هتقع فيها عشان شتمت الأخ فلان، وشايف الحية اللي موجودة في القبر دي هتعضك 5,000 مرة عشان قلت انت كلمة في حق واحد صالح، وانت شايف الجبل ده هتقعد تطلع عليه سأرهقه صعودة، تطلع عليه 10,000 سنة لما جسمك يتقطع ويذاب وكل ما ايدك تتقطع يجي لك ايد تانية لغاية لما تترمى من فوق، تترمى من فوق. وأما الذين كفروا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هتترمى من فوق تفضل واقع 7,000 سنة بتقع على الجبل وبتتقطع وبتتحرق، كل ده يقولوا له رعب، ده مش فيلم رعب، ده رعب حقيقي، ده الكلام ده اللي من عمل السوء والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، ربنا يجيب له ملك شديد غليظ، لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيتكلم، عشان مهما يستغيث مهما يطلب لا يغيثه. وفي يده، ده كلام النبي عليه السلام، وفي يده مرزبة. في مرزبة اللي بتاع الحديد اللي بتاع بيرفعوه فوق ويضربوها جامد دي، وفي يده مرزبة، شوف لو ضرب بها جبل كان ترابا. نسأل الله السلامة والعافية. لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضرب بها حتى يصير ترابا فيصيح صيحة يسمعها كل أحد إلا الثقلين. اللهم سلمنا يا رب، اللهم سلمنا. لا أعرفه، لا أعرفه. فالقبر أيها الكرام فيه نعيم وفيه عذاب، وسبب النعيم بإيجاز عملك الصالح، وسبب العذاب بإيجاز هو العمل السيء. لكن ثم أسباب لعذاب القبر خاصة، منها كما قلت لك النميمة اللي هتوقع بين الناس، أو عدم الاستتار أو استنزام البول، كان لا يستتر من بوله، بيتبول قدام الناس ممكن الناس تشوف عورته، أو كان لا يستنزه من بوله. علم ابنك كده صغير، قول لي يا ابني لما تدخل الحمام زق الباب، ما تسيبوش مفتوح، أصل في عذاب القبر اللي ما بيستترش هو بيعمل البول. يا ابني استنجي كويس يا ابني، عشان في عذاب قبر اللي ما بيستنجيش كويس. علم نفسك وأولادك كده. من أسباب عذاب القبر، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، اسمع الحديث ده: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. في رواية تانية: أكثر عذاب القبر من البول. واللي ما عندوش طهارة كويسة أثناء التبول أكثر عذاب القبر منه. والعكس، النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، نص الإيمان الطهارة. اللي بيطهر كويس نص الدين، نص الإيمان. كذلك يبقى قلنا من أسباب عذاب القبر إنه النميمة وعدم الاستنزاف من البول أو استرخاء البول. ثلاثة: الغلول. الحرامي هيعذب في القبر الأول، سارق سيعذب في القبر الأول. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن غلاما صحابيا، لكن زمان النبي عليه الصلاة والسلام، غلاما صحابيا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأصيب بسهم ويحمل رجلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: هنيئا له الجنة. عيل أو غلام وكان بيخدم النبي كمان عليه الصلاة والسلام، وأصيب بسهم في معركة مع النبي، فالصحابة قالوا إيه؟ زي ما بيحصل بيدفنوا الواحد صاحبه في الجنة ونعمها، اسمعوه عند القبر مش عرفك، مش عرفك، ده عرفش. فالصحابة قالوا: هنيئا له الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. ده هو كان في المعركة من أيام خيبر، من أيام خيبر، الغنائم المفروض بتيجي في النص والقائد بيقسمها على المسلمين. ده خد حتة قماشة حطها على كتفه، حتة قماشة شملة، حتة قماشة صغيرة كده زي الكوفية مثلا، خدها قبل ما يقسم الإمام الحتة ده، ايه ولعت قبره نار. قال: فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين. أو ما النبي قال الكلمة دي، أو ما النبي قال الكلمة دي، إيه اللي حصل؟ راح واحد من الصحابة جاب، عزك الله، جاب للنبي جزمة، قال له: خد يا رسول الله. خلاص يعني إيه؟ كان واخدها زي مين؟ زي الغلام ده، فرجعها للنبي عليه الصلاه والسلام. فجيء للنبي عليه الصلاه والسلام، يعني مثلا مش هو اللي جابها، بعد واحد: خد دي، اصل كنت واخدها، رجعها للنبي عليه الصلاه والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام شراك من نار أو شراكين من نار. يعني دول كان زمانهم إيه؟ كان زمانهم نار عليه الوقت، هو نجا بنفسه. يعني اللي مد إيده لازم يرجع، وإلا هيتحرق في القبر. كذلك من أسباب عذاب القبر الكذب، الكذب من أسباب عذاب القبر هجران القرآن، اللي بعدش يقرأ القرآن. من أسباب عذاب القبر الزنا، من أسباب عذاب القبر الربا. نقولنا الوقت ثلاث حاجات اللي هم النميمة، عدم الاستر من البول، السرقة. رقم أربعة الكذب، خمسة هجران القرآن، ستة الزنا، سبعة الربا. وكل هذا ثابت في حديث طويل رآه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سمرة بن جندب قال رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا أنا برجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في صدق شدقه حتى يبلغ قفاه. واحد ماسك حتة حديد كده قاعد يعمل كده ويقطع لغاية قفاه حتى يلبغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر يشد كده لغاية لما يقطع ويلتئم شدقه هذا فيعود مثل، يعني ايه يقطع دي ويخش على التاني، يقطع دي تكون دي رجعت يرجع لها تاني، يفضل يقطع كده على طول. قلت من هذا؟ قالوا انطلق انطلق. فسر النبي قال هذا هو الكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به هذا أو ما رأيت إلى يوم القيامة. العذاب ده هيعذبه لغاية إمتى؟ يعني الكلام ده قبل القيامة في القبر. هذا الكذاب، وانت عارفين الفيسبوك بقى اللي بيعمل كذبة وانشرها، انت على طول ارسل يبعت على مجموعات اي خبر كذب اي كلام كذب، الكذاب ده هو ده عذابه في القبر. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ايضا عذاب الزاني وعذاب المرابي وعذاب، فذكر مثلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت رجلا مضطجعا على قفاه نايم كده على ظهر، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة. يعني واحد نايم واحد تاني ماسك صخرة كبيرة فيشدخ بها رأسه، يضرب الحجر كده ينزل على دماغه يفلق دماغه نصين. قال فإذا ضربه بهذا الحجر تدهد الحجر فانطلق إليه يأخذه ليعود رأسه كما كان. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فهذا عذابه إلى يوم القيامة، أو يفعل به إلى يوم القيامة. اللي ساب القرآن ما عملش به يعذب بهذا. الثالث انطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثقب مثل التنور، يعني فتحة كده في حفرة كبيرة لها فتحة من فوق، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا فإذا اقترب النار تقرب، ناس محبوسة في التنور ده بتولع. تنور يعني زي إناء كده، زي عارفين اللي بتاعت الفول، إذا الفول عاملة زي دي كده بس كبير بقى، الناس واقعة فيه وبتحرق من تحت. فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، النار تولعوا من تحت يهربوا عشان يطلعوا من فوق. فإذا خمدت رجعوا فيها وفيه رجال ونساء عراه قال هم الزناة، يعذبوا لغاية القيامة. والأخير قال أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر وفي وسط النهر رجال بين يديهم حجارة، فإذا أراد أن يخرج، واحد في النهر وناس على الباب مسكين طوب، إذا أراد أن يخرج من نهر الدم ألقوه بالحجارة فردوه حتى كان، قال هذا آكل الربا، آكل الربا، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أسباب عذاب القبر الذي مات وعليه دين، الذي مات وعليه دين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مات صحابي اسمه سعد ابن الأطول كما ثبت عند ابن ماجه في مسند أحمد وعند البيهقي وصححه الألباني، أخوه مات وعليه دين، قال النبي عليه الصلاة والسلام له: إن أخاك مأسور أو محبوس بدينه فاذهب فاقضي عنه. هيتحبس في قبره سجن. قال: فذهبت فقضيت عنه ثم جئت وقلت: يا رسول الله، قضيت دينه إلا دينارين، اسمع دي، إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. يقول: يا رب، يا رسول الله، أنا سددت كل دينه ما عدا إيه؟ ما عدا 2 دينار. واحدة قالت ده هو كان واخد مني 2 دينار بس ما جابتش دليل ولا ورقة ولا حد شاهد ولا حاجة، فما ادالهمش. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعطها فإنها محقة صادقة. حتى 2 دينار اللي هو شاكك فيهم النبي قال له إيه؟ سدهم فإنها محقة صادقة. كذلك من أسباب عذاب القبر بكاء الأهل على الميت إن لم يتبرأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لما طعن عمر دخل صهيب يبكي قائلا: وأخاه وصاحباه، لعمر بن الخطاب، فقال عمر: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. شوف اللفظ إيه، ببعض بكاء أهله عليه. قالوا: إن بكى الأهل بكاء غير النواح لا يصاحبه البكاء، ده حزن بالقلب أو بكاء بالعين، لا يعاقب الله عليه، إنما لو صاحب ذلك صياح أو شق جيب أو أنهم فعلوا ذلك ولم يتبرأ الميت، ما قالهمش مثلا ما تعملوش كذا أنا بريء، فهذا يعذب به. هذه من أسباب عذاب القبر. أما ما ينجيك سريعا من عذاب القبر، فأولا العمل الصالح عموما، يعني نعيم القبر يأتيك الرجل الصالح يقول إيه؟ أنا عملك الصالح. فالعمل الصالح عموما ينجيك من عذاب القبر. ثانيا الدعاء، عود نفسك أن تدعو كل صباح ومساء بالدعاء الذي نقوله: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وعود نفسك أن تدعو كل صلاة من ذلك، وبين الفينة والفينة أدعو الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين حديث أنس: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فما ينجيك من عذاب القبر أن تدعو الله جل وعلا أن ينجيك. كذلك مما ينجيك من عذاب القبر أن يكرمك الله جل وعلا بالشهادة عند موتك، بالشهادة عند موتك. في حديث المقداد بن معدكرب الذي رواه النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله خصالا يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، إلى آخر حديث، ويجار من عذاب القبر. كذلك مما يحفظك الله جل وعلا به من عذاب القبر أن تموت مرابطا، يعني أنت ممكن مش شهادة بس وأنت في الجيش مثلا تموت، بس داخل بنية طيبة أنك تكون مرابط في سبيل الله، بتستعد للجهاد حتى لو ما دخلتش معركة بس تستعد للجهاد ومت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وأبو داود من حديث فضالة بن عبيد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله، يعني أي واحد بيموت كتابه إيه؟ بيتقفل خلاص، لكن في ناس كتابه ما بيتقفلش. كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، مات وهو مستعد للمعركة أو بيستعد للمعركة، ده كتابه ما تقفلش، حسنات بتتكتب لغاية يوم القيامة. إلا الذي مات مرابطا في سبيله فإنه ينمى له عمله يوم القيامة، عمله يفضل يكبر ينمو لغاية إيه؟ لغاية يوم القيامة. قال: ويأمن فتنة القبر، ويأمن فتنة القبر. كذلك مما يحفظه الله جل وعلا أو يقيه من عذاب القبر من أكرمه الله جل وعلا ومات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، كما كما ثبت في مسند أحمد وسنة الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة وفي رواية ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. آخر حاجة من مات بمرض في بطنه هذه نعمة، الكلى الكبد الاستسقاء مش عارف الكلام بتاع البطن ده، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي والترمذي وهو عند ابن حبان وهو في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. هذه ستة منجيات من عذاب القبر: العمل الصالح والدعاء والشهادة، والذي يموت مرابطا، والذي يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، أو يموت بمرض في بطنه بداء البطن، هذا يقيه الله جل وعلا عذاب القبر. نسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم عذاب القبر، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.